أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع دلائل وبراهين الإيمان بالله واليوم الآخر والتي نتعرف من خلالها على صدق إيماننا بالله عز وجل واليوم الآخر كي نرى ثمرة حقيقية لهذا الإيمان في أرض الواقع لننظر بها ومن خلالها الأقوال والأفعال الظاهر والباطن كما علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشرنا في اللقاء الماضي إلى بعض هذه الدلائل والبراهين من خلال القرآن العظيم، وقلنا منها الطاعة الكاملة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولأولي الأمر أي من العلماء والأمراء في طاعة الله عز وجل. ودليل ذلك عند الاختلاف والنزاع أن يرد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشرنا إلى برهان آخر وإلى دليل عظيم على صدق الإيمان بالله واليوم الآخر وهو تحقيق عقيدة الولاء والبراء في أرض الواقع، فلا مودة ولا مداهنة ولا قبل من القلب لمن حارب الله ورسوله لمن كفر بالله ولرسوله. نعم، حتى ولو كان من الآباء والأبناء والإخوة والأهل والعشيرة. كذلك نكرنا من الأدلة والبراهين على صدق الإيمان بالله واليوم الآخر تعمير بيوت الله عز وجل للتشييد والبناء والتجديد والإعداد وبملازمتها والارتباط بها وإحياء دورها في بعثها في الأمم الجديدة. وقلنا من أعظم الدلائل والبراهين على صدق الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن أن نتعظ ونعتبر بما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي من الأحكام والحدود من الوعي والوعيد من القصص والأمثلة والسنن. نعم، من الحديث عن الجنة وعن النار كما بين تبارك وتعالى ووضح لنا في كتابه سبحانه وتعالى أنه لا يقطع أبدا إلا من خلال الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نستعرض بعض هذه الأدلة وتلك البراهين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على صدق الإيمان بالله واليوم الآخر. وكم اهتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الأمر، وكان حريصا على بيان هذا لأصحابه ولأمته حتى يراجعوا أنفسهم هل هم حقا مؤمنون بالله واليوم الآخر أم مجرد ادعاء أم مجرد نطوق تكفر وأقوال تذكر. لا، بل لابد لها من وهكذا نجد في هذا الباب حديث كثيرة لا تعد في هذا الجانب يبين بها صلى الله عليه وسلم كيف يكون البرهان عن صدق الإيمان بالله واليوم الآخر. مثلا منها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قياسا على هذا المعنى لا يكذب، لا يجور، لا يظلم، لا يعفو إليه، لا مثلا يرتشي، لا يغش، لا يسرق، لا يزني، كل هذا من باب أولى. لذلك انظر وتأمل في هذه الأحاديث المباركة العظيمة، وضعها نصف عينيك وطبقها على نفسك، وانظر في واقعك هل أنت فعلا تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تقع فيما أشار إليه عليه الصلاة والسلام، وإذا من وقعت فيعني الإجابة واضحة وجلية، الإجابة واضحة وجلية، فإيمانك بالله واليوم الآخر ليس إيمانا كاملا، ليس يعني مستقرا في قلبك كما ينبغي ليكون راضيا وضابط وليكون صوتا مؤدبا مربيا لك في كل أحوالك. ولذلك حتى نصل إلى هذا المستوى تعال نعيش مع بعض هذه المعاني وننظر كيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها في أرض الواقع، وكيف ترجموها إيمانا بالله واليوم الآخر وتطبيقا لهذا المعنى. نعم، حتى كانت الثمرة عظيمة أفرزت مثالية لا نظير لها على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، ولأخذ مثالا من هذه ومثالا من تلك. أما على المستوى العام وكيف الطريق لإقامة المجتمع المثالي فخذها من هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو في الرواية الأخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. انظر إلى هذا المعنى، إلى حق الجار في الإسلام، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعني مهتما بهذا الأمر حريصا على إيجاد الجوار المثالي، لأن حسن الجوار يفرز المجتمع المثالي الذي تؤدى فيه الحقوق لكل الأفراد سواء من الأقارب أو من الأبعاد بمثالية لا نظير لها، لتكون لهذا القوة والهيبة والريح والتماسك والأمن والأمان والاستقرار والهدوء. أما إذا ضاع حق الجوار لا شك سيكون الحق كما تطالعون الآن ما أكثر المشاكل والقضايا والمحاور والتقاتل والتنازع بين الجيران، بل والله كأننا في ساحة الحرب حينما ننظر إلى يعني أهل الجوار الآن في المجتمعات المسلمة سواء في القرى أو في المجوع أو في المدن، في كل مكان تجد أن الجوار الآن أصبح صورة ظلم القلوب، أصبحت يعني لحوم الجوار ضائعة، وكأننا في ساحة الحرب. الجار يتربص بجاره، يقسم على الكلمة، على التصرف لو من صغير ولو من امرأة، ويسيء الظن ابتداء وأين التهم وترتيب المعاني التي تؤدي إلى القطيعة والتقاتل وتسرق الدماء بأسفل وأقل الأسباب. لماذا؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر لم يعني يكن كما أريد له، ولذلك لا صبر له في أرض الواقع، وبالتالي ضاعت الحروب بين الجيران فاختلط الحابل بالنابل، وكانت هذه الصورة المشوهة المنفرة التي لا تدل على صدق إيمان بالله ولا باليوم الآخر من قريب ولا من بعيد. لذلك تعالى ننظر كيف اهتم عليه الصلاة والسلام بهذه القضية وكيف وثق في غروب أصحابه حتى ننجح في الالتزام بها وفي إلزام أنفسنا بهذه المعاني، ليكون هذا دليلا على صدق الإيمان به وباليوم الآخر سبحانه وتعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا المعنى. اسمع: لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة ما جاء بجبريل يوصيني بالجار مرة حتى توقعت أنه سيأتيني في مرة من المرات يقول أن الجار يرث جاري. انظر إلى عظيم هذا الحق، وانظر إلى هذه اللفتة التربوية المالية، من يرثه إلا يعني أولي الأرحام، إلا الأقارب، إلا العصبات مثلا اللي لهم في الحق على يعني ما بين الشرع. هذا دليل على أن الرجال حقوقا عظيمة، حقوقا لا نظير لها. ولذلك العلماء يذكرون هذا الحديث العظيم في هذا الباب. اسمع: ويوصي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه حتى فعلا ترتقي إلى مستوى الحدث من الموضوع في غاية الأهمية والخطورة. يقول لصاحب الله وللأمة بأسرها: وأحسن جوارا، انظر من جاورك تكن مسلما، أي أن المسلم يحسن جوار من جواره، وإلا فمن لم يحسن جوار من جواره بمفهوم المخالفة ليس مسلما على الحقيقة وإن كان منتسبا، لكننا يعني نحتاج إلى نقصد هذا المعنى طويلا ونتأمل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن جوار من جوارك تكن مسلما. إن لم تحسن فأنت تحتاج إلى وقفة مع نفسك حتى تعبر عن صدق الإسلام بإحسان الجوار مع جوارك، وإلا فالقضية أكبر وأعظم مما تتخيلون الإخوان. ولذلك العلماء يقولون في معنى حق الجاري أنه اسمع بذل المعروف لجارك، بذل المعروف والإحسان والإكرام وكف الأذى عنه واحتمال الأذى منه، هذا هو حق الجار، بذل المعروف وله صورة عديدة، نعم من الإحسان والإكرام، ثم كف الأذى عنه لا تؤذيه لا للقريب ولا للبعيد، وإلا كما ستسمع نعم وكذا منكم أن تتحمل الأذى من جارك، هذا من حقوقه عليه، هذا من حق الله عليه. ولذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف ترجم هذا المعنى في بيانه لأصحابه، كيف يبذلون المعروف لجيرانهم وإلا سئلوا يوم القيامة عن هذا. قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار يأتي يوم القيامة متعلقا بجاره، يمسكه من تلاليبه متعلقا بجاره، يقول: يا رب سل هذا لماذا منع عني معروفا، يا رب سل هذا لماذا أغلق بابه دوني. هذا حقه، له حق عندك تبذل المعروف، أن تعطيه المعروف والإحسان والإكرام بكل معاني الكلمة، وإلا فالخطأ عظيم وعظيم جدا. انتبه لهذه القضية، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه هذا المعنى: أول ما يقضى يوم القيامة بين الجوارين، أول ما يقضى يوم القيامة بين الجوارين، لمعرفة هل أديت المعروف الذي له البر والإحسان، هل كففت عن وداك، هل تحملت الملل أم لا. لابد أن تعرف هذه القضية جيدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ترسيخها إلى أصحابه وبيانها بوضوح وبجلاء. يبين قلة المعروف للجار في هذا الحديث، كلهم يحفظه، ولكن له رواية أخرى وهي حسنة بإذن الله تبارك وتعالى غير مشهورة لكنها عظيمة وقوية. انظر: من كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، المعنى لن تؤمن الإيمان الكامل حتى تحب لجارك ما تحب لنفسك من أمرين الدنيا والآخرة، هذا قلة المعروف وقلة الإحسان إلى جارك. ناهيك عن المعايير المعروفة المحفوظة: إذا مرض يعاد، إذا دخل استغاث ثواب، إذا جاع يطعم، إذا عري يعني يكسى، تقف بجواره في ملماته في قرباته في مناسباته بالمعروف، كل هذا من الحقوق التي رتبت له عليه، وإلا فإن لم تؤدي له هذا المعروف فهذا ولا شك من الخطورة في مكان. من المعروف أن تفتش عن أحوالك كما ورد في الحديث الحسن: ليس للمؤمن، اسمع، ليس للمؤمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. سبحان الله، ليس للمؤمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. انظر إلى هذا الحد، إلى هذا الملأ يوصي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك إن لم تؤدي له مثل هذا المعروف فلا شك أن هذا أذية له، والمعنى كما قلنا: وكف الأذى عنه، وإلا فمن آذى جيرانه فليسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. في رواية قال: خاب وخسر من نصر، قال: من لم يأمن جاره فهو يطعم. نعم، شروره وأذهانه. انظر إلى هذا المعنى العظيم، تأمل فيه جيدا: والله لا يؤمن، الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، من لم يأمن جاره فهو يكفر، بل زاد على هذا وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره فهو يكفر. سبحان الله، تقول يكفر بهذا؟ لا، بل يدخل الجنة ابتداء، يعني يكون مثلا والسلام أن الصوام قوام كثيرة النفقة أي الصدقة
فدخلوا في الإسلام كما حال النبي صلى الله عليه وسلم على جار اليهودي الذي علم
عليه الصلاة والسلام بعد أن مات الغلام وقال الحمد لله الذي أخرجني نفسا من النار. انظر إلى حرص الحجاج، انظر إلى يعني تمني الخير شان هذا معنى عظيم جدا، حتى أننا شرع لنا أن نعطي إن كان غير مسلم زكاة المال أو كان يحتاج المغاث إلى الصغار يوقع إذا جاء تدفع عنه إذا دعا لا يمكن لا يجر عن لا يجر حتى عليه من غير الوسط القلبية، وكما كما قلنا من غير المحاربين وهو من أهل الذلة هذا حق أو غيره هو تبارك وتعالى عليه كجار. إذا ينبغي أن نلتقي هذا وإن كان جار الصلاة مسلم ورحم ويعني مسلم فقط من غير رحم أو غير مسلم نتحمل الأذى في كل الأحوال. يروى عن بعض السلف لو كان له جار والقلب جار يؤذيه وكان هذا جار يؤذيه أذى شديدا في كل ليلة في جوف الليل يحمل النجاسة ويقع على باب هذا الرجل العالم فيخرج هذا العالم وينزل الأبنام ولو كان مسموع الكلمة له صبر وجولة فيأخذ الأذى ويقيم بعيدا دون أن يعلم أحد بالأمر ودون أن يعرف هذا الجار. واستمر على هذا أكثر من 20 سنة يؤذيه بهذه الطريقة بمكر وخداع في جوف الليل يضع الأذى على بابه وينصرف. وفي مرة من المرات خرج كالعادة ليأخذ الأذى وبين صغر الأبناء فهو يتصرعون عن الجار لأنه حق فلم يجد الأذى فسأل في الصباح قالوا إنه مريض فدخل عليه بعوده ويؤدي له هذا المحق فقال ومن أين علمت أنني مريض؟ قال الهدية التي كنت ترسل لم تأتنا. قال وأنت تعلم أنني أنا الذي أفعل ذلك؟ قال منذ أكثر من 20 سنة ومن الذي دفع على الصبر علي؟ قال الإسلام أمرني أن أتحمل ذلك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انظر إلى سماحة الإسلام إلى عظمة هذا الدين، انظر إلى هذه الدعوة الصغيرة أكثر من 20 سنة تحمل أذى جاره الآن يقول لا أقول محاضر ومحاكم وقضايا الآن بين أيدينا قضايا قتل لكلمات لتصرفات من صغار من نساء لأننا لا نعرف حقوق الجوار فرطنا فيها جهلناها فكانت هذه المصيبة حق الجوار ضاع وأصبحنا كأننا في ساحة حرب يتربص بعضنا ببعض وإنا لله وإنا إليه راجعون. هلا وقفنا مع أنفسنا وقفة لنعرف قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر يضبط فتؤدى من خلاله سائر الحقوق. خذ مثالا آخرا على صدق الإيمان بالله واليوم الآخر من خلال هذا المعنى كمعنى خاص بك أنت لتربى أنت لتنضبط أنت لتستقيم أنت لتصون على نفسك أنت أول ما ترى اسمع كما مر بنا في الأحاديث المقدمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي الرواية الأخرى فليقل خيرا أو ليصمت. انظر إلى هذا المعنى الجميل أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم إلا فيما فيه خير وإلا صمت وسكت وكف عن الكلام وإلا فإذا تكلم بكلام ليس فيه خير فلا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إيمان الكامل إيمان الواجب الذي يعني يضبطه ويرفعه ولذلك هو في خطر عظيم. فهل أنت واقف عن نفسك واقف مع هذا المعنى؟ هل أنت تعي هذا المعنى في خاصة بنفسك هذا تربية نفسك تهذيب لنفسك؟ هل أنت تفهم هذا المعنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا الباب ورد أصحابه تربية فريدة لا نظير لها على فضيلة الصمت والسكوت وعلى خطورة اللسان والكلام حتى كانوا أمثلة عظيمة جدا تعبر عن المعنى المشهور. كانوا كثير العمل قليل الكلام لا يتكلمون إلا قليلا ولكن يعملون كثيرا الواقع يتحدث. ولذلك تعالى نتعلم من خلال تربيته لأصحابه صلى الله عليه وسلم كيف حافظوا على ألسنتهم بعظمة خطورتها وخطورة طرف العين لها في الكلام فانتظروا ظاهرا وباطنا رضي الله عنه فكانوا أمثلة لا نظير لها. اسمع إلى هذا المنهج التربوي حتى لو طيب سأسرد صوبا سأشير إشارات عابرة انظر من خلالها إلى نفسك أين أنت من هذا المعنى. يبين فيها عليه الصلاة والسلام خطورة اللسان وخطورة كثرة الكلام وفضيلة الصمت والسكوت وكيف أنهما سبيلا للنجاة في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان الجوارح وقدم اللسان على اليد لخطورة اللسان على اليد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء قلة كلامه. لكي يكون إسلام حسن قلة الكلام من حسن إسلام المرء قلة كلامه حديث حسن، انظر إلى هذا المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم من عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اسمع، الإيمان الذي في قلبك لن يستقيم إلا استقامة لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه، أي حتى ترجع في تخزين لسانك بين هاتين الشفتين، هذا اللفظ الربعي، فلا يخرج إلا في النافع المفيد فيما فيه خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، من سكت نجا، نجا من ذنب الناس، من قتل الناس، من عيب الناس، من لوم الناس، نجا من الأخطاء، من المخالفات، من الذنوب، من المعاصي، ونجا من المال ومن المال عز وجل. الله أكبر. اسمع، من كف لسانه ستر الله عورته. أنت كلك عورات، أنت كلك عورات، إذا ما قطع عنك لسانك فتتساقط منك يعني الكلمات التي قد تؤذيك، قد تؤذيك، قد تهلكك، قد تؤدي بك إلى النار والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، إن الرجل يتكلم بالكلمة ليلقي لها بالا من فضل الله ليتلئم بها في نار جهنم، إلى آخر الحديث. انظر، يأتيها رجل بعيد يقول: أوصني، يقول: أمسك عليك لسانك. فيقول معاذ أو مخطوب بما يقول: يا رسول الله، قد ثكلتك أمك أو ركب الناس في جهنم على وجوههم إلا بحصار ألسنتهم. انظر، هذا كله توجيه وتربية منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يقول: يا معاذ، فيدخل عليه رضي الله عنه وأرضاه: نعم، لبيك يا رسول الله. يقول: يا معاذ، إنك لا تزال بخير، ما سكت بينما تكلم كتب لك وعليك. أنت طالما ساكت وأنت بخير، بمجرد إما لك وإما عليك، أو في نفسك. ولذلك يختم هذا الفاصل بهذا الحديث العجيب مرفوع له عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الكلام لغير ذكر الله. فإذا كثرة الكلام لغير ذكر الله أسرع للقلب، أبعد ما يكون من ضياع قلب القلب الفاصل. يعني إيش؟ يعني لا تتكلموا بغير أن تذكر الله، فهذا كلام يرضي فنرضي، أو لا يرضي فنرضي، نقف عنده، نخاف على أنفسنا. إذا من ذكر الله فلن يتكلم كان منضبطا، اما المتهور المدافع المتسرع الذي يلبي بشهوة الكلام هذا في خطر عظيم، في خطر كبير. ولذلك تعالى وانظر الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كيف سمعوا هذا الكلام، وكيف طبقوه، وكيف ترجموه، وكيف اثمر الثمره العظيمه عليهم، فكانوا امثله تعمل اكثر مما تتكلم. ساولي لك في الموعظه الثانيه كيف كانت الثمره عظيمه كدليل عملي عن صدق الايمان بالله واليوم الاخر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، انظروا وتأملوا في هذه الثمرة العظيمة على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أوجدوا هذا في أرض الواقع. فهذا الصديق الذي لو وزن إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بها جميعا، انظر كيف وقف مع نفسه هذه الوقفات وهي تتحرك في لسانه، كان إذا قال لنفسه بكى. فلما يعاتب في كثرة بكائه يقول مشيرا إلى لسانه: هذا الذي أورثني الموعد، هذا الذي أهلكني، هذا الذي صنع بي وصنع، مع أنه بالمكانة التي سمعته. فماذا نقول نحن وأنتم؟ ماذا نقول عن أنفسنا؟ إذا كان الصديق يقول عن لساني: هذا الذي أورثني الموعد، ماذا نقول أنا وأنت؟ وهذا عمر يصعد يوم على المنبر مترجما كل ما سمعنا في كلمات موجزة عظيمة رائعة جلية صريحة طيبة ترويه لربيع لها، يقول: أيها الناس، من كفر كلامه، لأن كلام كثير، من كفر كلامه كفر سقطه، ومن كفر سقطه كفر الذنوب، ومن كفر الذنوب قل حياه، هذا قليل الحياة، ومن قل حياه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار تولده وليده. انظر إلى هذا المعنى، أي من تكلم كثيرا تساقطت منه الأخطاء كثيرا، ومن أكثر السقطات كثرت الذنوب عليه، ومن كثرت الذنوب فهذا دليل وقطان على عدم حيائه من الله عز وجل. ومن ضل حياته ضل ورعه، الذي ومات الحياة في هذا القلب، ومن ضل ورعه مات القلب بدون ورع، يموت لأن الورع يحببك ويضطر. فإذا مات القلب فالنار هي السبيل وهي الفرار وهي المآل والعياذ بالله تعالى. فانظر لهذا الكلام العظيم. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يصعد على جبل الصفا مع أصحابه ويقول بصوت مرتفع: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا عبد الرحمن، أهذا الكلام تقول أن سمعته؟ يعني الكلام هذا من عندك أم من عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل سمعته حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطايا بني آدم من ألسنته. انظر لهذا المعنى، انظر لهذه الإشارة والتعبير الرائعة. وهذا انظر ذا يرى رجلا كأذان يتكلم كثيرا فيقول: يا هذا، إن الله تبارك وتعالى إنما جعل لك لسانا واحدا واثنين لتسمع أكثر مما تتكلم. إن الله عز وجل جعل لك لسانا واحدا واثنين لتسمع أكثر مما تتكلم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهكذا وهكذا تجد هذا الكلام في سائر العهود والأزمان. قال عيسى عليه السلام يقول: العبادة عشرة أجزاء. عيسى عليه السلام يقول: العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. انظر لقمان الحكيم يقول: الصمت حكمة وقليل فاعله. وهذا مالك بن دينار عليه رحمة الله يقول لأصحابه يوما هذه المقولة العظيمة التي أراد الطلب علينا جميعا: إذا ما رأيت قساوة في قلبك ووهن في بدنك وحرمان في رزقك فاعلم أن لسانك قال فيما لا يعنيه. اسمع، إذا رأيت قساوة في قلبك لا يتدبر، لا يبكي من خشية الله، لا يتأثر بالقرآن. انظر، إذا رأيت وهن في بدنك وقع مكسل وضعف مع نفس صغير صحيح تأكل ألذ وأحسن وأشهر الأكلات، حرمان في رزق من عند الرزق لكن ليس فيه بركة، ليس لديك سيولة وهو موجود، قال: هذا سبب مباشر، فاعلم أن لسانك قال فيما لا يعنيه. فالشاهد إخوان، قفوا مع أنفسكم رفعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل خيرا أو ليصمت، إما يتكلم في الخير أو يسكت حتى لا يتحمل الأوزار التي لا طاقة له بها. ولذلك نختم بهذه المقولة العظيمة لأهل العلم أن الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام، فانظر في نفسك من أي الأقسام أنت. الكلام عموما ينقسم إلى أربعة أقسام: كلام شر معروف وتركه واجب يحرم عليك أن تتكلم فيه، كالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والغناء والشعر الساقط والتحريش وما شابه ذلك، هذا كله محرم يحرم عليك للمرء كلا وتفصيلا. النوع الثاني: كلام مختلط، كلام فيه خير وفيه شر، كما يقول: كلمة من الشر وأخرى من الغرب. قد تقول فيه خير وفيه شر ممكن ينفع، لا، الواجب أن تتركه، حكمه أن يترك وجوبا، من باب سد الذرائع، من باب درء المفاسد، من باب الخشية والحذر، حتى لا تقع في كلمة من الكلام الشر التي قد ترضيك إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا بقي القسم الثالث والرابع. الثالث قالوا: كلام لا خير فيه ولا شر فيه، كلام العام: أكلت كذا، شربت كذا، رأيت مشربا كذا، هذا كلام له في مثال حسنات ولا من السيئات. إيش حكم شرعا؟ السنة على تركه، معناه مباح، لكن السنة على تركه. ليش؟ اغتنام الوقت، توظيف الوقت في النعم، بدل أن تقول أكلت وشربت وصنعت وصنعت، تكلم يا أخي بذكر الله، في الاستغفار، تقرأ القرآن، في تعليم الناس، في أمر معروف ينهى عن المنكر، في قضايا مهمة جدا، وإلا فهذا قد يضيع عليك الوقت الذي ورث مالك كما بين عليه الصلاة والسلام. بقي الربع الأخير، الربع الأخير الكلام خير كله، كله خير، لكن بشرطين اثنين. إيش هذا الكلام؟ كقراءة القرآن، كذكر الله، كمثل أمر بالمعروف ينهى عن المنكر، كالدعاء، كالكلام الضروري في الحياة، تتكلم مع زوجتك، مع أبنائك، في البيع، في الشراء، في تعليم الناس، في توجيه الناس، في أداء مصالح الناس، هذا الكلام ضروري كله خير، لكن يشترط له الإخلاص، أن يكون خالصا لله، وأن تكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المعنى، الكلام كله كما بينا في منتهى الخطورة، القسم الوحيد الذي كله خير لابد أن تكون مخلصا فيه لله، ومتابعا فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت كذلك. إن من أعظم الدلائل والبراهين على صدق الإيمان بالله واليوم الآخر أن تسمع وأن تطيع لهذه المعاني وأن تقوم بترجمتها، وإلا فإن تعديت ولم تستفد من هذه المعاني أنت لست مؤمنا بالله واليوم الآخر كما ينبغي أو كما طلب منك أو كما أمرت، وأنت تحتاج إلى مراجعة إيمانك وتوثيق هذا المعنى في قلبك حتى تنظر الظاهر إلى الباطن. وندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن تعلمنا بالمعنى الإيمانية، باقي أن نترجم، باقي أن نطبق، باقي أن ننظر، وليس المقصود مجرد الحصر في معنيين كما ذكرنا، من كان مؤمنا لا يؤخر الإجارة مثلا، وما كان مؤمنا لا يؤخر فيغفر ويصبر فقط، لا، نقول على الجملة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكثر، نعم، من العمل الصالح بالإخلاص والمتابعة، وليحرص على الأعمال الصالحة بفضلها وبنفعها، ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يعب والديه ولا يظلم جيرانه ولا يؤذيهم ولا يزني ولا يرتشي ولا يغش ولا يصنع أي شيء من الأشياء المحرمة، لأن من اشترى على الله عز وجل في لحظة اشتراه ليس بمؤمنا كامل الإيمان في تلك اللحظة، ولذلك راجع نفسك وعد إلى ربك وتوب إلى الله تبارك وتعالى، وخذ من هذه السلسلة التي مرت بنا درسا عظيما لك، لأن الحجة قد أقيمت عليك حتى تنجح في تربية نفسك وتأهيلها وتهذيبها وإعداد الإعداد الأكمل، لتكون قادرا كما كنا نقول في المقدمة في كل مرة، لتكون قادرا على تحقق التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق.